الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا لشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ولما كانت سوره البقره في سلام القران ويقال انها اول سوره نزلت في المدينه، افتتحها الله باربع ايات في صفه المؤمنين وايتين في صفه الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن وإما كافر موضع من الكفر وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة فإنه لم يكن هناك منافق. ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، فإن مكة كانت الكفار مستولين عليها، فلا يكون يهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داعي يدعو للنفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة، فصار المؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم وقال في وسطها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية الأخرى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قراجهما في ليلة الكفتان. والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر، وبقل يا أيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية تارة، وبقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تارة، فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. في بداية هذه الفقرة عند قوله وقال ردا على قول خاطئ في تفسير هذه الآية، من هنا إلى بداية قراءة القارئ، هذا قد سبق وتكرر ذكره فيما سبق ولذلك ما قرأنا هنا في هذه الفقرة التي استمعنا إليها. ذكر شيخ الإسلام بداية النفاق وأسباب نشأة النفاق، وأنه كان في المدينة بسبب ما صار للمؤمنين من الشوكة التي يحسب لها حساب، وبالتالي نشأت فئة جديدة بين المسلمين والكفار، وهي فئة المنافقين الذين كانوا مع الكفار في الباطن ومع المسلمين في الظاهر. ثم ذكر هذه الفائدة، أن الله عز وجل افتتح سورة البقرة بذكر الإيمان، ووسطها بذكر الإيمان، وختمها بذكر الإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، ثم ذكر الآيات، ثم ذكر الأحاديث التي وردت في فضل خواتيم سورة البقرة وما هو السبب في ذلك. وفي هذه الفقرة كما ذكرنا ذكر أسباب نشأة النفاق وبداية نشأة النفاق. اقرأ من الصفحة 150 وقال ابن القيم.
وقال ابن القيم رحمه
الله، هذا أيضا سبق إلى هناك، سبق ذكرنا.
وقال ابن القيم رحمه
لم يسبق بنصه وإنما المضمون سبق ذكره. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: أولئك على هدى من ربهم. قال شيخنا: الناس في هدى الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى هاهنا. وفي تفسير معنى النذارة قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
بالنسبة لمعنى الإنذار، وقف مع معنى الإنذار هنا وقفة طويلة، والسبب في ذلك أنه ورد أحيانا مطلقا وأحيانا مقيدا. ولماذا اختلف معناه مع اختلاف السياق؟ ومثل هذه التفاصيل التي يكون فيها حصر للمعاني والإشارة إلى السياقات المختلفة والخروج بنتائج واضحة، هذه من أهم ما نأخذها من عمالقة المفسرين الكبار، ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر هنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن الإنذار لن ينفعهم، وكذلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. هنا نفى الذكر عمن لم يتبع الذكر، نفى الإنذار عمن لم يتبع الذكر. واضح؟ إنما تنذر، إنما هذا للحصر، تنذر من اتبع الذكر. أنت تنذر هؤلاء، ما معنى هذا؟ هل إنذارك يقتصر عليهم؟ لا شك أن إنذار النبي صلى الله عليه وسلم عام، فلماذا خصوا بالإنذار؟ هذا الذي يبينه شيخ الإسلام هنا. فأثبت لهم،
قال رحمه الله: فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاهم.
لهم يعني الكفار، سواء عليهم أأنذرتهم، هذا معناه أنه ينذرهم. ونفى في قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر، معناه أنه نفى الإنذار. نعم. فأثبت لهم
الإنذار من وجه ونفاهم عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف.
بالمخوف قد يكون، يعني يريد أن يقول أن الإنذار فيه إعلام، ويختلف عن الإعلام بالنظر إلى ما تخبر عنه. فإذا كان ما تخبر عنه مخوفا وكان إخبارك فيه تخويف، هذا إنذار. إذن الإنذار إعلام وزيادة، نعم، أو إعلام مقيد. نعم.
فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف. فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه، وآخر يقول: علمته فلم يتعلم، وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه.
لم يتم تخويفه، هو تم تخويفه، ولكن بما أنه لم يتأثر، إذن التخويف لم يأتي بنتيجة، كأنه لم يخوف. نعم.
قال رحمه الله: وأما من خوف فما خاف لم يتم تخويفه، وكذلك من هديته فاهتدى ثم تم هدى. ومن قوله تعالى: هدى للمتقين. ومن هديته
ومن
هديته فلم يهتدي كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فلم يتم هداه، كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فمن قطع.
ما ادري بالنسبه للمجموع والله نسينا لاني انا اتوقع هنا ومن هديته فلم يهتدي اتوقع انه فهو كما قال هكذا اتوقع ايش رايك اذا نسينا مره اخرى ايش رايك يعني
قطعته
ولا انقطع؟ انا اقول اذا نسينا مره اخرى ايش رايك؟
يعني تذكرت
سيترتب على شيء؟
المسجد كنت دايخ الفجر اشوف
غدا طيب تفضل انا جبت معي مجلد لان سنحتاج اليه في موضع بس نحن كنا الان نريد المجلد السابع نعم يعني وانت تقرا تستفيد يعني تراجع تتأكد بعد ذلك متى تقرأ قد تجد فرصة وقد لا تجد فرصة نعم وأحيانا قد تستشكل ما ليس فيه إشكال ها أيضا يحصل نعم
قال رحمه الله ونظير القول في قل يا أيها الكافرون القولان في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون فإن الناس في هذه الآية قول فإن للناس في هذه الآية قولين أحدهما
نعم من هنا إلى نهاية صفحة 156 نقلا مجموع الفتاوى المجلد 16 هناك رسالة مستقلة تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهذه الرسالة رسالة كبيرة وما نقله من جمع هذا المجموع المبارك نقله من هناك ونظير القول في قل يا أيها الكافرون ذكر شيخ الإسلام كلاما طويلا جدا في المراد بهؤلاء المخاطبين قل يا أيها الكافرون هل هو عام يشمل الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي وهذا هو الصحيح أو هو خاص بأفراد معينين كما هو قول بعض سنقرأ كلاما ذكر هذا الخلاف هناك وذكر ونظير القول في قل يا أيها الكافرون والرسالة هذه في تفسير هذه السورة القولان في قوله إن الذين كفروا ربط هذه الآية بتلك الآية وأن الاختلاف هنا كالاختلاف هناك والاختلاف هناك كالاختلاف هنا تصور كم ستستفيد إذا ربطت الآيات بعضها ببعض وهذا من ناحية تفسير القرآن بالقرآن الذي ألف الشيخ الشنقيطي لأجله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وهذا من أحسن التفاسير تفسير الشيخ الشنقيطي الرجل على منهج السلف وعلامة وفي اللغة أيضا علم وفي التفسير هو يقول سمعت الشيخ ربيع صلى الله عليه يحفظه يقول ما كتبه في التفسير لا يمثل شيئا يقول كان يدرسنا كنا نستمع إليه يعني شيء ما كتبه في التفسير يقول فالكتاب كتاب عظيم وشيخ الإسلام رحمه الله كما رأينا وكما سنرى امتاز بهذا الجانب نعم فإن للناس
قال رحمه الله فإن للناس في هذه الآية قولين أحدهما أنها خاصة بمن يموت كافرا وهذا مقول عن القاتل كما قال في قوله قل يا أيها الكافرون وكذلك نقل عن الضحاك قال
وكذلك
وكذلك نقل عن الضحاك قال نزلت في مشركي العرب كأبي جهل وأبي طالب وأبي لهب ممن لم يسلم، وقال الضحاك نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته. وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول كالثعلبي والبغوي وابن الجوزي. قال البغوي هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله. وقال ابن الجوزي قال شيخنا علي بن عبيد الله وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص.
علي بن عبيد الله هو ابن الزاغوني وهو متكلم معروف وهو شيخ ابن الجوزي وكلاهما حنبليان، حنبليان متكلمان.
قال رحمه الله وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص لأنها آذنت بأن الكفار حين إنذارهم لا يؤمنون، وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله بخلاف مخبره، ولذلك وجب نقل
بخلاف مخبره. نعم
لكان خبر الله بخلاف مخبره فلذلك
مخبره
كان خبر الله بخلاف مخبره فلذلك وجب نقلها إلى الخصوص. والقول الثاني أن الآية على مقتضاها.
هذا القول الأول، وهذا القول ضعفه شيخ الإسلام حينما نقل تفسير مقاتل. القول بأن المراد بالكافرين هم أناس معينون، هذا القول ذكره مقاتل هنا وذكره هناك في تفسير قل يا أيها الكافرون، وشيخ الإسلام ضعفه هناك. يقول ذكر قول من خص أولئك بمن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهذا غلط، فإن قوله قل يا أيها الكافرون خطاب لكل كافر، وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك، فلو كانت خطابا لأولئك المعينين أو لمن علم منهم أنه يموت كافرا لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه. طيب، وأيضا فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على الكفر. يهمنا هذا الذي أقرأه الآن، والقول بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه، ولكن قد قال مقاتل بن سليمان إنها نزلت في أبي جهل والمستهزئين ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد. طيب، ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث كنقل الكلبي، هذه فائدة أخذناها ونحن أين. ولهذا كان المنصف مصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئا كمحمد بن جرير وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر، فضلا عن مثل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقا كما رواه، ثم ذكر أن هؤلاء ذكروا بعضهم وأولئك ذكروا بعضهم وكلهم حصروا الكفار بأولئك المعينين، وهذا القول كما ذكر شيخ الإسلام خطأ. نعم. وأيضا هنا لما ذكر قول ابن الجوزي ونقله عن شيخه وطائفة من المفسرين لم يذكر غير هذا القول، بعض المفسرين يقتصر على هذا القول، يقول هذا كله ليس بصواب. والقول الثاني على مقتضاها أي على عمومها، لأنها من الخطاب عام. إن الذين كفروا هذا عام، قل يا أيها الكافرون عام، على مقتضاها أي على عمومها. نعم.
سمعني. قال رحمه الله أن الآية على مقتضاها والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافرا، لا ينفعهم إنذار ولا يؤثر فيه، كما قيل مثل ذلك في الآيات إنها غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما في قوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالآيات حقيقية وأرضية.
الآيات يستفيد منها الداعية ويستفيد منها المدعو. مع ذلك ذكر الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم.
قال رحمه الله فالآيات حقيقية وأرضية وقرآنية وهي أدلة العلم والإنذار والإخبار.
الآيات المذكورة هنا يقول تشمل الآيات الكونية والآيات القرآنية، الآيات المتلوة والآيات المشاهدة، والآيات المشاهدة منها أفقية وأرضية ونفسية، كلها آيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن هذا ذكر في سياق الدعوة إلى الله عز وجل. الآية هذه مذكورة في سياق الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك سيذكر أن هذا من الحكمة، من الحكمة أن تدعو المدعوين وتذكر لهم الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى بديع إحكامه وعلى صنعته. كل هذا يقول من الحكمة، لأن هذا كما قلت ورد في سياق الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله والإنذار يقتضي الخوف،
بل
آيات لمن إذا عرف الحق عمل به فهذا تنفع الحكمة.
نعم، إذا هو شيخ الإسلام هنا يفسر قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تجدون تفاسير غريبة جدا لهذه الآية عند المتكلمين، وممن أفاض فيها الغزالي رحمه الله أقوال غريبة. هنا ذكر شيخ الإسلام في هذا التفسير المختصر أن معنى الحكمة أو من معاني الحكمة أن تذكر آيات الله عز وجل، الآيات الكونية التي تدل على قدرة الله عز وجل وعلى ربوبيته، هذا من الحكمة. هذا لمن تعرف أنه سيعمل أو سيؤثر فيه كلام الله عز وجل أو ستؤثر فيه دعوتك. نعم. مرحلة أخرى والإنذار، إذن استعمال هذه الأساليب من الحكمة. يعني هناك سبحان الله هذا الباب كما رأيت فيه إفراط وتفريط. بعض الناس يركز على هذا الباب ويفرط في أمرين. الأمر الأول الآيات القرآنية التي فيها أدلة عقلية يفرط فيها. نعم، يهتم بذكر هذا الباب ولكن أدلة عقلية، يأخذ من هذا وهذا ويفرط في الأدلة العقلية القرآنية. والخطأ الثاني الذي يترتب على هذا تهوين من الأدلة النقلية، شيء من التهوين سواء شعر به أو لا. يا أخي الانطلاق من الوحي، التركيز على الوحي، نصدر عن الوحي ونرجع إلى الوحي، هذا هو طيب، هذا هو المهم. ثم بعد ذلك هذه الوسائل، وهذه الوسائل التي نجدها في القرآن والسنة لن نجد أحسن منها في أي موضع. وبالتالي لابد أن نهتم بالأدلة العقلية التي وردت في القرآن والسنة. بعض الناس كما قلت يهتم بهذا ونيته جيدة حسنة، ولكن يحصل من هذا الأسلوب تفريط في جانب آخر. وبعضهم يقول لا نحتاج إلى الحديث عن إعجاز القرآن، الإعجاز العلمي، إيش الإعجاز العلمي؟ تجده يفرط في هذا الباب. يا أخي الإعجاز العلمي الآن من أهم المداخل للدعوة إلى الله عز وجل. ولماذا لا نهتم به وهو كثير في القرآن بصوره وأشكاله؟ لماذا لا نهتم به؟ وكما أشار إليه شيخ الإسلام أن هذا من الحكمة، هذا من دقة شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية، وله كلام طويل في تفسير الآية هذه. نعم.
والإنذار لمن يعرف الحق وله هوى يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه وهو خوف العذاب، وهذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة.
إذن الموعظة الحسنة تكون بتضمين شيء من الترهيب، أي ينذر بالعذاب حتى يفكر في موقفه. نعم.
قال رحمه الله: وآخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل فيجادل بالتي هي أحسن، وقد قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالمراد أن الكافر ما دام كافرا لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر، ولا يؤمن ما دام كذلك، لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حال من غلب عليه هواه، وهو سبحانه لم يقل إنهم لا يؤمنون.
لا زال شيخ الإسلام في تفسير قوله إن الذين كفروا، وأن المراد به الكفار عموما، وأن الكفار ما داموا كفار فهذا وصفهم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه لم يقل إنهم لا يؤمنون، قيل ذلك لمن سبقت عليه الشق، لمن سبقت عليه الشقوى.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إن هذا الاستثناء، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة وحقت عليهم كلمة كقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليم، كإيمان فرعون المذكور قبلها. وموسى قد دعا عليه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. وأما إذا أطرق سبحانه الكفار فهو مثل قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية. فبين أن
الآية التي سبق ذكرها. نعم.
فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء،
لأن فيها ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وآية البقرة مطلقة عامة، فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في سورة المؤمنين وآيتين في سورة الكافرين وبضع عشرة آية في المنافقين. فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. وليس قال: إن الله لا يهدي أحدا من هؤلاء فيسمع ويقبل، ولكن هو حين يكون
فيسمع ويقبل.
فيسمع ويقبل، ولكن هو حين يكون كافرا لا تتناوله الآية. وهذا كما يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن نعقد له الذمة ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيا. فالكفار ما دام
يقول ليس فيه النفي للمستقبل، وإنما فيه بيان حاله في ذلك الوقت. لماذا لا زال كافرا؟ لهذا، لأن هذا شأنه، وقد تتغير الأمور. هناك أيضا موضوع تناوله شيخ الإسلام هناك في بداية سورة يا أيها الكافرون، وذلك الموضوع له صلة بهذا الموضوع، وهو: من الكافر؟ قل يا أيها الكافرون، من الكافر؟ أيضا: إن الذين كفروا. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم، هل هو مؤمن أو كافر؟ طبعا عند أهل السنة ليس هناك هذا المسألة ليست معقدة، بل سيستغرب لما الواحد يسأل شيء بدهي، ولكن سنفاجأ أن عند الكلابية هو لا زال مؤمنا، ولا زال ممن يحبه الله عز وجل وهو على كفره. لأن الكافر عندهم من يموت على الكفر، والمؤمن عندهم من يموت على الإيمان. فالمؤمن قبل إيمانه لما يموت كافرا محبوب عند الله عز وجل، والكافر قد يكون مؤمنا ثم يرتد، حينما كان مؤمنا هو مغضوب عند الله عز وجل، لأن هذه الأمور عندهم أزلية. ولذلك الإيمان والإسلام بالنظر إلى الموافاة. لاحظوا كيف أن هذه المسائل لها أيضا دخل في تفسير الآيات. نعم. لذلك يركز شيخ الإسلام هنا أن الكافر لما يكون كافرا فهذا شأنه، ولكن قد يتغير. نعم.
وهذا كما يقال في الكافر الحربي لا يجوز أن يعقد له ذمة ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيا. الكفار ما دام كفارا هم بهذه المثابة لهم موانع تمنعهم من الإيمان، كما أن المنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك وإن أنذروا. وهذا كقوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا.
سبحان الله، هذه الآية فيها تطمين للداعية حتى لا ييأس، لأن الإنسان مهما كان يبقى إنسانا ضعيفا، وخاصة لما يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل ويقابل بذلك الصدود الذي أحيانا لا يعرف تفسيره فييأس. ومثل الذين كفروا، أي مثلهم مع الدعاة، مع من يدعوهم إلى الإسلام، مثلهم مع من يدعوهم إلى الإيمان، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. وهي البهائم لما يناديهم هي لا تفهم منه شيئا إلا أنها تسمع. وهكذا هؤلاء، لذلك يقول صم، لأنهم لم يستغلوا ما أعطاهم الله عز وجل، بكم عمي، بما أنه لم يستغلوا فهم كفاقدي هذه الأدوات فهم لا يعقلون. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لا يمنع.
فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا. نعم.
قال: وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فإنهم لا يسمعون. لذلك المعنى المشتق منه وهو الكفر. فما داموا هذه حالهم فهم كذلك، ولكن تغير الحال ممكن كما قال: إلا أن يشاء الله، وكما هو الواقع. ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى ولو كان أكمل الناس.
هذا جانب آخر، جانب آخر يشير إليه شيخ الإسلام. قد يكون الداعي له أثر والناس يستجيبون، فلا ينسب هذا كله إلى لأن هذا كله بيد الله عز وجل. يقول: ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى ولو كان أكمل الناس.
قال رحمه الله: وأن الداعي وإن كان صالحا ناصحا مخلصا فقد لا يستجيب المدعو، لا لنقص في الدعاء لكن لفساد في المدعو. وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل، كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه، لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفق يؤثر إذا كان هناك قابل لا يؤثر في الرماد.
نعم. يعني هذا المعنى سبق أيضا أن العمل فائدته تتوقف على أمرين: على فعل الفاعل ووجود مكان يقبل نصيحته ودعوته. يعني لا بد من هذا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والدعاء هو التعليم والإرشاد، وكل ما كان من هذا الجنس له فاعل وهو المتكلم بالعلم والهدى والنذارة. ولو قابل انه هو المستمع فان كان المستمع قابلا حصل الاداره التامه والتعليم التام والهدى التام، وان لم يكن قابلا قيل علمته فلم علمته فلم يتعلم، وهديته فلم يهتد، وخاطبته فلم يصل، ونحو ذلك. فقوله في القران هدى للمتقين هو من هذا، انما يهتدي من يقبل الاهتداء وهم المتقون لا كل واحد، وليس المراد انهم كانوا متقين قبل اهتدائهم، بل قد يكونوا كفارا، لكن انما يهتدي به من كان متقيا، فمن اتقى الله اهتدى بالقران، والعلم والانذار انما يكون بما امر به القران.
سبق اذا توضيح هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا قوله لينذر من كان حيا، الانذار التام فان الحي يقبلهم، ولهذا قال: ويحق القول على الكافرين. فهم لم يقبلوا الانذار، ومثل قوله: انما انت منذر من يخشاها، وعكسه قوله: وما يضل به الا الفاسقين، اي كل من ضل به فهو فاسق، فهو ذم لمن لم يضل به، فهو ذم لمن يضل به، فانه فاسق، ليس انه كان فاسقا قبل ذلك. ولهذا تولى سعد بن ابي وقاص
يقول: من لم يهتدي بالقران وضل به فهو فاسق، وهذا هو المقصود هنا، الاخبار بانه فاسق لأنه لم يهتدي بما يجب أن يهتدي به. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا تأولى سعد بن أبي وقاص في الخوارج وسماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن، فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. فقوله: إن الذين كفروا من هذا الباب، والتقدير من ختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة، فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن، أي ما دام كذلك، ولكن هذا قد يزول. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفضل ولا وليض ولا سخار في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولنقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
حديث أخرجه البخاري في صحيحه.
قال رحمه الله: وقد قال: لتنذر قوما ما أتاهم ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: إنا جعلنا في
لقد حق القول على أكثرهم، إذن هناك من يؤمن.
قال: فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهذا هو الإنذار التام، وهو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به، وقوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هو أصل الإنذار كما يقال في البريد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات، سواء عليك علمته أم لم تعلمه، لا يتعلم ولا يقبل الهدى. ويقال في الذكي الفارغ: إنما يعلم مثل هذا، ثم المشغول قد يتفرغ وقد يصلح به وقد
إنما، ويقال في الذكي الفارغ
إنه يعلم مثل هذا، ثم المشغول قد يتفرغ وقد يصلح ذهن بعد
وقد يصلح ذهن بعد فساده
ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه.
يقول: الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار تام إذا حصل المقصود، فهذا إنذار تام، وهذا لا يكون إلا في من استفاد من الإنذار. وإنذار هو أصل الإنذار، فيه معنى الإنذار، حصل مثل التعليم، حصل ولكن هل تعلم؟ لم يتعلم، وبالتالي هذا أصل الإنذار وليس إنذارا تاما، ليس لقصور في المنذر، وإنما لعدم استفادة المنذر به.
قال رحمه الله: وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف كما ذكره ابن إسحاق، وقد رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال ابن إسحاق:
يعني كونه عاما، كون الآية عاما في الكفار. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين كفروا، أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءك مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا؟ فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفر بما عندهم وما جاءهم من الحق، ومعلوم ومعلوم أن منهم خلقا تابوا بعد ذلك وآمنوا. وروي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه قال: آيتان في قادة الأحزاب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: هم الذين ذكرهم الله في هذه الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكون ما ضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار فأحلوهم دار البوار والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها وحسن إسلامهم، مثل عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأبي سفيان، وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح وهم الطلقاء.
أظن ما قرأته صح، ما رأيك؟ فأحلوهم أو فأحلوهم ها؟ فأحلوهم أحلوهم من الإحلال، أو من إذا كان من التحليل إيش يكون؟ نفس الشيء. نعم.
قال رحمه الله: وهم الطلقاء، ومنهم من أسلم قبل ذلك، والحزب الآخر غطفان وقد أسلموا أيضا. والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب كما قال ابن إسحاق، فإن السورة مدنية وإن تناولت مع ذلك المشركين فيتعم كل كافر ومقاتل والضحاك، ويخصها لبعض مشركي العرب.
يعني لا زال يرد على المقاتل والضحاك، ويقول من أدلة كون الآية عامة أن السورة مدنية، وأولئك الذين تذكرونهم كثير منهم قد ماتوا. نعم.
قال رحمه الله: ابن السائب يقول: هي إنما نزلت في اليهود منهم حي بن أخطب، وكذلك ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس أنها في اليهود. وأبو العالية يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب.
هذا القول يقابل ذلك القول. نعم.
رحمه الله.
ولا
تعم
هؤلاء
كلهم وغيرهم، كما
أن شيخ الإسلام بدأ فيما ذكرته من قوله المقاتل، وأن بعض المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول. طيب، بالرجوع إلى تفسير السلف، وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف، بالرجوع إلى الأصل بينا أن هذا هو القول، لأنه أحيانا يحصل تدرج في ترسيخ الخطأ، لا أقول الباطل، ترسيخ الخطأ. ذهب إليه فلان ونسبه إلى بعض الناس، جاء شخص آخر نسبه إلى الكثيرين، جاء شخص آخر نسبه إلى الأكثر، جاء شخص اقتصر عليه، وهكذا صار إجماع. ثم يبدأون يحكونه إجماع. ولكن لا بد أن نرجع إلى الأصل، تفاسير السلف. طيب، هذا قول مقاتل، لا بد أن نرجع إلى أقوال أئمة التفسير من طبقة الصحابة، من طبقة التابعين وتابعيهم، ولا تكتفي بأقوال المتأخرين. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله: ولا تعم هؤلاء كلهم وغيرهم، كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول، وهي تعمهم وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة.
وهذا أصل، هذا أصل في جميع الرمومات. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، وقوله: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.
والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم وقدرهم إلى الهدى، مع ذلك ينفي الله عز وجل هذا عنه. لماذا؟ لأن المقصود ما حصل، مقصود من القبول. نعم.
قال رحمه الله: وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك
القبول. نعم.
وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام كما قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ففيه تعزية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت الآية له أن تبليغك وإنما يهتدوا به، ففيه مصالح عظيمة غير ذلك.
نعم، فيما ذكره شيخ الإسلام في مجمل ما ذكره أيضا رد مفصل على المعتزلة. المعتزلة قضية التوفيق ليست داخلة في الموضوع عندهم، كما سبق ذكر مذهبهم في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا كله يدل على أن دعوة الداعية هذه وسيلة وليست هي كل شيء. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي بيان أن الهدى هدى الله، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة. هو سبحانه أخبر عن من لا يؤمن فقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فخص في هذه الآية وفي تلك: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، وهم الذين حق عليهم القول، أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه وكتبه وقدره، فجعل الموجب هو التقدير السابق وهو قوله. والقول إن كان قد يكون خبرا مجردا بما سيكون، وقد يكون قولا يتضمن أشياء،
لأن الله عز وجل يقول: لقد حق القول. هذا الذي والقول والقول وإن كان
والقول وإن كان قد يكون خبرا مجردا بما سيكون، وقد يكون قولا يتضمن أشياء كاليمين المتضمنة للحق والمنع. فقد ذكر في مواضع
اليمين أحيانا تكون مقصودة للحلف فقط، وأحيانا تكون مقصودة للحظ والمنع اليمين. نعم، وهكذا الإخبار والقول. نعم.
قال رحمه الله: فقد ذكر في مواضع تقدم اليمين كقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، ونحو ذلك.
طبعا هنا في هذه الآية في سورة السجدة لم يسبق يمين، فلذلك أنا ما فهمت الموضع هذا. والآية هذه لم يسبقها يمين في السياق. ورجعت أيضا إلى المجموع بعد هذا الموضع وكرر هذا المعنى، ولكن لم يذكر أمثلة. يقول بعد: والقول قد يكون خبرا، وقد يكون فيه معنى الطلب، القول الحظ والمنع، يكون هذا كله بالقسم، وإما لكتابته على نفسه كقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. المهم هنا هذا الذي ذكره ما فهمته أنا. المقصد هنا نعم، يعني هل اللام للقسم؟ إذا كان هذا للقسم ممكن. طيب كمل.
قال رحمه الله: فهو خبر عما قاله وكتبه، وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله وعلمه وكتبه، كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض.
أهلا الشيخ. أهلا، كيف أنتم؟ كيف الصحة؟ كمل.
قال رحمه الله: كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والقدر تضمن علمه بما سيكون ومشيئته لوجود ما قدره، وعلم أن سيخلق.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.